بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا حول التالي: حول الملاقي لأطراف الشبهة المحصورة. وقد ذكرنا خلاصة الأمر: إذا كان لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم لاقى أحد الإناءين شيء، سواء كان الملاقي ثوبا أم كان الملاقي ماء مثلا، فهل يبنى على لزوم اجتناب الملاقي أو يبنى على عدم لزوم الاجتناب؟ المشهور بين أصحابنا البناء على عدم لزوم اجتناب الملاقي، البناء على عدم لزوم اجتناب الملاقي. وقد ذكروا هذا ما ذكروه في المقام، استندوا في ذلك إما إلى جريان أصالة الطهارة، أو استندوا في ذلك إلى استصحاب الطهارة فيه لعدم المعارض. قلنا فيما مضى بأنه يتشكل عندنا علم إجمالي جديد طرفاه الملاقي، والطرف الثاني الإناء الذي لم يلاقى ببيان قد قدمنا. ومقتضى تشكل هذا العلم الإجمالي الجديد والشبهة محصورة لزوم الاجتناب عن الملاقي كلزوم الاجتناب عن الإناءين على حد سواء ببيان قد تقدم. هذا الإشكال دعا الأعلام يبحثون عن إجابة إليه. قدمنا مقدمة قد لا تكون مرتبطة بذات البحث بصورة كلية، لكن لها علاقة، وهي مشتملة على بيان صور ملاقات شيء أحد لأحد طرفي العلم الإجمالي. فذكرنا صورا ثلاث: الصورة الأولى أن يكون زمان العلم بنجاسة أحد الإناءين متقدما على زمان العلم بالملاقاة. الصورة الثانية أن يكون زمان العلم بنجاسة أحد الإناءين مقارنا لزمان العلم بالملاقاة. الصورة الثالثة أن يكون زمان العلم بنجاسة أحد الإناءين متأخرا عن زمان العلم بالملاقاة. إلى هنا تقريبا انتهى حديثنا في البحث الماضي. كلامنا الآن فعلا عن الأجوبة التي ذكرها الأعلام عن إشكال تشكل علم إجمالي جديد طرفا الملاقي والإناء الذي لم يلاقى الموجب للاجتناب عن كليهما كما بينا. كيف دفع الأعلام رضي الله تعالى عنهم هذا الكلام؟ ذكر المصنف ثلاثة إجابات. الجواب الأول للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. حاصل جواب الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إننا نعلم بأن منجزية العلم الإجمالي تدور مدار توفر أركانه الأربعة. افتقاد هذا العلم إلى واحد من الأركان، أو قل انهدام أي ركن من أركان العلم الإجمالي الأربعة، مانع من منجزية العلم الإجمالي حينئذ. هذا يكفينا. يقول الشيخ الأنصاري: في مقامنا الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي هو الذي ينهدم في المقام، وبالتالي مع انهدام الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي لا تكون منجزية. قبل بيان جواب الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه، لا بأس بإلفات النظر إلى معنى الطولية بين الأصلين. سيذكر عندنا أن بين الأصلين طولية. ماذا يقصد من الطولية بين الأصلين؟ يقصد من الطولية بين الأصلين أنه إذا وجد أصلان كأصالة الطهارة في الماء وأصالة الطهارة في الثوب مثلا، فإن أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للماء أصل مسببي، لأن الشك في نجاسة الثوب سببه الشك في طهارة الماء. أما
الأول أصل سببي،
مسببي
يعني مو الشك في طهارة الثوب، سببه الشك في طهارة الماء.
بلى
سببه
إيه؟
فالأصل له هذا سببي.
لا، الشك في طهارة الماء سيكون أصلا سببيا، لأن الشك في طهارة الماء يكون سببا للشك. زين، خب إما فالشك في طهارة الماء سببي
وفي الثوب مسببي.
أحسنتم، هذا الذي أريد، ولذلك هذا الذي قلت. خب هذا الذي قلت، أن أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للماء أصل مسببي. ليش؟ لأن الشك في نجاسة الثوب سببه الشك في طهارة الماء. طيب زين، أما الشك في طهارة الماء فليس ناشئا من الشك في نجاسة الثوب، ولهذا يطلق على الطهار على أصالة الطهارة في الماء أنها أصل سببي. طيب، بينما يطلق على أصالة الطهارة في الثوب بأنها أصل مسببي. إذن يكون المقام عندنا بهذه الكيفية، فبالتالي معنى الطولية أن يكون أحد الأصلين سببيا والآخر مسببيا، وهذا يقتضي أن يكون الأصل المسببي متأخر رتبة عن الأصل السببي، والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي. فإن معنى الطولية هو هذا، أكرر أن الطولية بين الأصلين لحاظ السببية والمسببية، فإذا كان الأصل سببيا مقدم مسببيا متأخر، إذا كان الأصل مسببيا في رتبة ثانية سببيا في رتبة أولى، هذا معنى الطولية. طيب، بناء على هذا نقول بأن الأصل المسببي، عفوا، بأن الأصل السببي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، وذلك لأن جريان أصالة الطهارة في الماء يعبدنا به طهارة الثوب، إذا كان الماء طاهرا ولاقى الماء الثوب ماذا يحكم على الثوب حينئذ؟ أحسنتم، فإذا مقتضى جريان أصالة الطهارة في الماء تجعلنا نتعبد بطهارة الثوب الذي يكون ملاقيا للماء، ولا مجال لأن نتوقف أو نشكك في طهارة الثوب حينئذ لطهارة الماء بلا إشكال. طيب، أما الأصل المسببي فإنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم، ولهذا وجدت عندنا قاعدة قرأناها في الأصول تقول تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. مفاد هذه القاعدة أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، قدم الأصل الأول المعالج على الأصل الثاني. يعني كلما كان أحد الأصلين سببيا والثاني مسببيا قدم الأصل السببي على الأصل المسببي. ليش؟ لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأنها أثر شرعي لطهارة الماء، لكن الأصل المسببي هل يحرز لنا نجاسة الماء؟ لا، الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه. وعلى هذا ماذا يترتب؟ على هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، فمع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسبب بسبب انتفاء موضوع الأصل المسبب. صار واضح؟ ليش؟ احنا شو نريد الآن؟ نريد طهارة الثوب. زين، ماذا سوف نجري في طهارة الثوب؟ أصالة الطهارة، عدل لو لا؟ إذا شككنا في أن الثوب طاهر أو أن الثوب نجس سوف نجري أصالة الطهارة. إذا من البداية أجرينا أصالة الطهارة في الماء الملاقي للثوب، فأي حاجة لأن نشك في طهارة الثوب؟ منشأ شكنا في طهارة الثوب عدم إحرازنا لطهارة الماء. زين، فمع جريان أصالة الطهارة في الماء لم يكون عندنا شك في نجاسة الثوب. صار واضح؟ في تعبيركم، مع جريان أصالة الطهارة في الماء الملاقي للثوب، زين، أو عبر الملاقة من قبل الثوب، لا معنى لأن نشك في طهارة الثوب حينئذ. صار واضح؟ فإذا لن يكون موضوع للأصل المسبب بعد جريان الأصل السببي. انجي الآن، إذن هذا واضح إن شاء الله. إذن النتيجة أن الطولية تعني وجود أصلين، أحد الأصلين سببية والثاني مسببية، يكون الأصل السببي مقدما على الأصل المسببي، وذلك لأن جريان الأصل السببي ملغي لموضوع الأصل المسببي، فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي مع جريان أو مع وجود الأصل السببي. هذا حاصل ما يذكر، ده معنى الطولية، وده بهمنا الآن، بيخدمنا في المقام. انجي الآن نريد نطبق هذا المعنى على كلامنا، وهو عبارة عن جواب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة على إشكال تولد علم إجمالي جديد بين الملاقي طرفه الملاقي والإناء الذي لم يلاقى. طيب، نقول بعد فرض تحقق الملاقات للإناء الأبيض مثلا، ثم حصول العلم الإجمالي الثاني بين الملاقي والإناء الأسود مثال نمال الدرس السابق، فيمكن الحكم بطهارة الملاقي وهو الثوب أو الإناء الأزرق في مثالنا في البحث السابق، وذلك لأن أصالة الطهارة في الملاقي تقع في طول أصالة الطهارة في الإناء الأبيض الملاقى، وعليه أصالة الطهارة في الإناء الأبيض تعارض أصالة الطهارة في الإناء الأسود، ولا يدخل أصل الطهارة في الملاقي طرفا في المعارضة. تفتهم نشوف. فرض المسألة كما ذكرنا في البحث السابق أساسا أن عندنا إناء أبيض وعندنا إناء أسود، تشكل عندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، صح لو لا؟ فبالتالي جريان أصالة الطهارة هنا معارضة بجريان أصالة الطهارة هنا، ومقتضى ذلك سقوط أصالة الطهارة في كليهما بسبب المعارضة. طيب، احنا عندنا المفروض شيء قد لاقى الإناء الأبيض، عدل لو لا؟ هذا الملاقي للإناء الأبيض تجري فيه أيضا أصالة الطهارة. كلام الشيخ الأنصاري يقول لا معنى لمنجزية العلم الإجمالي الجديد. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الملاقي لا يعارضها شيء، إنما تنجز العلم الإجمالي الأول بسبب معارضة أصالة الطهارة في الإناء الأبيض لأصالة الطهارة في الإناء الأسود. لكن بالنسبة إلى الإناء الملاقي لا يوجد عندنا ما يعارض جريان أصالة الطهارة فيه، ومع عدم وجود ما يعارض جريان أصالة الطهارة فيه لن يتنجز العلم الإجمالي. لذلك يقول الشيخ الأعظم قلنا بعدم وجوب الاجتناب. إذن النتيجة أن تمام جواب الشيخ الأنصاري هو أن أصل الطهارة في الملاقي لن يكون طرفا لمعارضة مع أصل طهارة في شيء آخر. لماذا؟ لما ذكرنا، لأن أصالة الطهارة في الملاقي في طول أصالة الطهارة في الملاقى. طيب، وما دامت أصالة الطهارة في الملاقي في طول أصالة الطهارة في الملاقى لن تكون طرف معارضة، لأن طرف المعارضة يستوجب أن يكون المتعارضان في رتبة واحدة، والمفروض أن أصالة الطهارة في الملاقي ليست في رتبة أصالة الطهارة في الإناء الأسود، وما دامت أصالة الطهارة في الملاقي ليست في رتبة أصالة الطهارة في الإناء الأسود، ففي مثل هذه الحالة لا مجال لجريان أو لا مجال لوقوع المعارضة كما لا يخفى. زين، فبناء على هذا سوف يلتزم بعدم وجود المانع من جريان أصالة الطهارة وين؟ في الإناء أو في الملاقي. صار واضح؟ هذا تمام جواب الشيخ الأنصاري. أكرر بأن الشيخ الأعظم يقرر بأن أصالة الطهارة في الملاقي لا تكون طرفا للمعارضة، وذلك لطولية أصالة الطهارة في الملاقي مع أصالة الطهارة في الإناء الأبيض، وبذلك تسقط أصالة الطهارة في الإناء الأبيض وأصالة الطهارة في الإناء الأسود بسبب تعارضهما، وعندها تصل النوبة إلى أصل الطهارة في الملاقي فتجري أصالة الطهارة في الملاقي، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي. خب زين، طبعا هذا البيان من الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة بيان واسع يشمل تقريبا جميع الحالات أو الصور الثلاث التي قدمنا ذكرها. يجري في حالة تأخر العلم الإجمالي بالملاقات عن العلم الإجمالي الأول وهو نجاسة الإناءين، ويجري أيضا حال اقتران العلم الإجمالي الثاني مع العلم الإجمالي الأول. على كلا التقديرين تحصل المعارضة بين أصالتي الطهارة في العلم الإجمالي الأول، ويبقى أصل الطهارة في الملاقي سالما عن المعارضة لبقاء الطولية بين أصالة الطهارة في الإناءين الملاقى وبين أصالة الطهارة في الملاقي في حالة اقتران العلم الإجمالي الأول، وفي حال تأخر العلم بالملاقات عن العلم الإجمالي الأول. طيب، النقطة التي ينبغي الالتفات لها، هذا التقدم الرتبي أو هذا التنظيم الرتبي على أي أساس بني عليه؟ طبعا الشيخ الأعظم يقول بأن في المقام إجمال في الدليل. خب، في المقام إجمال في الدليل، عندما تقع المعارضة بين أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني، خب، ففي مثل هذه الحالة يتساقطان، ومع تساقطهما يكون دليل الأصل مجملا بلحاظهما. فإذا كان دليل الأصل مجملا بلحاظهما تصل النوبة حينئذ للأصل الذي يكون في مرتبة متأخرة عنهما، عن الأصل فيه.
يعني ورد سماحة الشيخ من كونه مجمل بلحاظهما عدم إمكانية شموله
صورة المعارضة، عدم إمكانية شمول دليل الأصل لمورد المعارضة، وبالتالي يكون الدليل مجملا فنرفع اليد عن، فلا يبقى معارض لأصالة الطهارة في الملاقي فيترتب الأثر. إذن تمام النكتة. يعني لو قال أحدكم يا شيخنا الأعظم، ما الذي دعاك إلى الالتزام برفع اليد عن أصالة الطهارة في الطرف الأول والطرف الثاني في العلم الإجمالي الأول يقول لأنه بعد وقوع المعارضة يكون الدليل فيهما مجملا، إذ لا يوجد عندنا ما يدل على تقدم ذا على ذا أو ترجح ذا على ذا، النتيجة إجمال في الدليل في مورد المعارضة بين الأصلين، وعليه سوف يسقطان، لا يكون للدليل حجية فيبقى ذاك بلا منافع. بلى
داعي قابل الآن الكلام، يعني أحيانا بطرح نقطة أنه في مسألة اليوم سمعت الشيخ فراقة أحد الإمامين يمكن هم قالوا شو اسمه بقاء منهج الجزئية في العلم الإجمالي، إما لبقاء منهج الجزئية في العلم الإجمالي في نفسه أو لتعارض الأصلين. فأنا الآن مثلا أقول أن إحنا كلام الآن الشيخ الأنصاري ممكن إذا كان ملاك المنجزية هو مسألة تعارض الأصلين، فهنا يأتي الكلام باعتبار أنه في الإناءين الأصلين متعارضين وهذاكم يوم في رتبة واحدة فيكون سالما على المعارضة. لكن لو قلت بأن العلم الإجمالي باق حتى بعد تعارض الأصلين وأنه في نفسه ما انحل العلم الإجمالي، فكل التنظير هذا اللي طرحه الشيخ الأنصاري ما يرد عليه.
ده الكلام اللي تفضلت به أنا أسلم بمئة في المئة، وأنا يمكن بس أصيغ كلامكم بطريقة فنية كما يقولون. تريد تقررون بأن المنجزية قضية اعتبارية لو قضية تكوينية؟ المنجزية في العلم الإجمالي قضية اعتبارية، عدل لو لا؟ وما دامت قضية اعتبارية ما احنا محتاجين لها التدقيق العقلي البحث، يعني قضية تكوينية تساقط ترافعات لا، قضية اعتبارية بيد المعتبر، فالمعتبر بإمكانه أن يجعل والمعتبر بإمكانه أن ينفي، فقضية اعتبارية في النهاية، فكلامكم في محل. على أي حال المصنف اتخذ طريقا آخر في عملية الإشكال على الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه، قال يا شيخنا الأنصاري جعلت المدار على رفع اليد عن العلم الإجمالي الأول لعدم وجود معارض لي الملاقي حتى يتشكل علم إجمالي ثاني، قلت إجمال الدليل. يقول الشيخ الإيرواني بأن تشخيص ظهور دليل وإجماله إنما هي قضية عرفية يرجع في تحديدها إلى من؟ إلى العرف، وليست القضية قضية عقلية دقية. وعندما نعود إلى العرف نجد أن العرف لا يخص الإجمال بدليل أصالة الطهارة في الإناءين، بل العرف يرى أن الدليل مجمل أيضا بلحاظ الملاقي، وهذا يعني أن العرف يرى عدم إمكانية شمول الدليل للثلاثة معا، وشمول الدليل لبعضها دون البعض من الترجيح بلا مرجح. مجرد كون الأولين في رتبة واحدة والثالث في طول الملاقى لا يوجب الترجيح، حتى يدعى أن الأولين في رتبة واحدة فيتعارضان يتساقطان يبقى الثالث. النتيجة لا يوجد موجب لجريان الأصل في الملاقي، لأن العرف يرى سريان الإجمال في الدليل إليه، وعليه مانع من التمسك، والإنصاف كلامه تام. طيب التقريب الثاني أو الجواب الثاني ما ذكره المحقق العراقي، يبدو أطلت في كلام الشيخ الأنصاري، بعد سريع أنا بذكر أساس ما أريد أطول، لازم ننتهي من ذا البحث إن شاء الله اليوم. الجواب الثاني ما ذكره المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله بأنه سلمنا بتشكل علم إجمالي ثاني فرفا الملاقي والإناء الذي لم يلاقي، خب إلا أن هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. طيب خب انجي الآن، طيب وخير يا طير شنو تطبيقها؟ قال الإناء الأسود الذي لم يلاقي كان متنجزا في العلم الإجمالي الأول، وما دام متنجزا في العلم الإجمالي الأول لا يمكن أن يكون متنجزا في العلم الإجمالي الثاني، لما ذكرنا قبل قليل من أن المتنجز لا مجال لأن يتنجز مرة ثانية. شرط المنجزية العلم الإجمالي قابلية طرفيه للمنجزية، فبناء على هذا سوف نلتزم بعدم المنجزية.
هذا الكلام بعد يمكن أن يناقش يعني حتى على مبنى يعني الآن الطرف الأسود ليس منجزا وإنما هو طرف في علم قد تنجز سابقا.
بلى.
ليش العلم الأول متقوم بالأسود والأبيض؟
لا 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 هذا الكلام أنا ما نوياكم. حتى يتنجز العلم الإجمالي خب لا بد من توفر شروط أربعة. واحد من هذه الشروط الأربعة وهو قابلية الطرفين للتنجز، يعني دخول الطرفين في دائرة الابتلاء. خب فبالتالي لو لم يكن هذا الطرف ذا قابلية للتنجيز لن يتنجز العلم الإجمالي. ولذا لا تتذكروا جبنا مثال لما كنا نتحدث عن الشبهة تعريف الشبهة غير المحصورة في طيات الكلام، جئنا بهذا المثال. لو دار الأمر بين إنائين، بين إناء زيد وبين إناء الملك، لا يمكن أن نقول بتنجز العلم الإجمالي لخروج إناء الملك عن دائرة الابتلاء، فبالتالي لا يوجد في إناء الملك قابلية للتنجيز بالنسبة لي حتى يقال بوجود علم إجمالي متصور في حقه. إيه؟ فلذلك لابد من هذا الأمر. نعم الحق في الجواب عما ذكره المحقق العراقي، واضح كلام الشيخ العراقي، الحق في الجواب عما ذكره المحقق العراقي ما ذكره المصنف في المقام، وهو عبارة عن التالي: بأن قضية التنجيز قضية اعتبارية أو ليست قضية تكوينية. إن كانت تنجيز قضية اعتبارية فأمرها بيد المعتبر، المعتبر هو الذي يقرر أن المتنجز يتنجز ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. بعد تقولون لا أن التنجيز قضية عقلية أو قضية تكوينية وبالتالي القضايا العقلية لا تقبل التخصيص ولا التخصص، عندها يأتي الكلام. الصحيح أن التنجيز قضية اعتبارية، وما دام التنجيز قضية اعتبارية لا مانع من تنجز المتنجز، ولا يلزم من ذلك اجتماع المثلين المستحيل مثلا، وذلك لأن اجتماع المثلين المستحيل مختص بالأمور التكوينية ولا يشمل الأمور الاعتبارية. إذن الجواب الثاني أيضا الذي جاء في كلام المحقق العراقي جواب غير تام. جواب الثالث وهو ما ذكره غير واحد من أعلامنا وحاصله أن الأصل في الطرف غير الملاقى وهو الإناء الأسود قد سقط بالمعارضة الأولى بينه وبين الإناء الأبيض، فعندها لا يعارض الأصل في الملاقى. ليش؟ لأن الساقط لا يرد. حاصل هذا الأمر ألم نقل بأن عندنا علم إجمالي بين الإناء الأبيض والإناء الأسود، وقلنا بتنجز العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن جريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض يعارضه جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود، نتيجة المعارضة بين الإناءين سقطت أصالة الطهارة في الإناء الأسود، صح لو لا؟ طيب عندنا قاعدة بأن الساقط لا يعود مرة ثانية، عدل لولا؟ إذا قلنا بأن الساقط لا يعود مرة ثانية إذا لا مجال لمعارضة أصالة الطهارة في الإناء الأسود مع أصالة الطهارة في الإناء في الملاقي. ليش؟ لأن المعارضة فرع وجود المعارض.
المعارض معارض
أحسنت، والمعارض وهو أصالة الطهارة في الإناء الأسود غير موجود لأنه سقط والساقط لا يعود، إذا لا يوجد معارض في المقام. صار واضح؟ هذا ما ذكر في البين. ما بالي بس لعله هذا أساسا ده كل الكلام لو ترجعوا إلى هذا البحث ما يسمى بالشبهة العبائية. إذا تبغوا تتابعوا في الأصول هذا يسموه بحث الشبهة العبائية. لما جاء السيد حيدر الصدر إلى النجف الأشرف وأثار دي المسألة، هو أول من طرح هذه المسألة، مسألة الشبهة العبائية، هو هذا السيد حيدر الصد، أو واحد يعني من أهل الصد لعله سيد حيدر. خب أي هو جاء النجف الأشرف زين، وأثار بين أعلام النجف ما سمي بالشبهة العبائية، فذكر بأنه لو كان عندنا علم إجمالي منجز لوجود إناءين مشتبهين وأصاب طرف عبائتي لاقى طرف عباءتي أحد هذين الإناءين، فحينئذ هل يبنى على نجاسة العباءة فيلزم اجتنابها أو يبنى على عدم النجاسة؟ ها؟ هي نفسها هي الشبهة العبائية، هذا بحثنا يسمى. عفوا بس بين قوسين، هم طبعا هذا أساسا منشأه كما ذكروا في الأصول يسموه الشبهة العبائية، في الفقه يسموه ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي.
أقول أن الشبهة اسمها هذه
الصفات
ضايعه
تكوينين
حتى تكوينين
يعني. انا لا اعرف كده احسنت. خب على اي حال اجاب المصنف خب بان كون الساقط، طبعا الساقط لا يعود، مو يعني المقصود بالساقط يعني الذي انتهى، مقصود بالساقط انتهى مو انه يعني انتقل من مكان لا مكان. على اي حال يقول المصنف لا بد ان نفرق بين الامور التكوينيه وبين الامور الاعتباريه. قاعدة أن الساقط لا يعود مختصة بالأمور التكوينية ولا تشمل الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية أمرها بيد المعتبر، فبالتالي الكلام هل أن الدليل يدل على أو هل أن الدليل شامل هل أن الدليل شامل للأصل الساقط أو أن الدليل ليس شاملا للأصل الساقط. إن قلنا بشمول الدليل للأصل الساقط فإذا لا معنى لأن يقال بعدم المعارضة بين أصالة الطهارة في الإناء الأسود وأصالة الطهارة في الإناء الملاقي. لو قلنا بأن الدليل لا يشمل الساقط حينئذ نقول بأن ما دل على بأن أصالة الطهارة في الملاقي لا يعارضها معارض، والصحيح أن الدليل كما يشمل الموجود يشمل الساقط على حد سواء، فتبقى المعارضة بينهما. إذن النتيجة هذا التقريب الثالث إنما يصلح في الأمور التكوينية ولا يصلح في الأمور الاعتبارية، لأن الدليل شامل للساقط، وما دام الدليل شاملا للساقط تبقى المعارضة بينهما.
أنا أقول سمعت شيخ بأن الأصل في الأسود لم يسقط أساسا، غاية ما في الأمر أنه لا يوجد لدي مرجح رجحة على الأبيض، يعني خلنا نقول ما في قابلية للتعبير.
هذا الكلام من مثلك يا شيخي يا
أخي، ما أدري أنك ما
أصلا ذا الكلام خطأ، مثلك لا يقول هذا الكلام يا شيخنا الجليل. جريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود، هذه المعارضة تسلب الحجية عن الأصلين. هذا طيب معنى سلب الحجية عنهما سقوطهما، ليس السقوط أحمر أبيض يعني.
لا أنا لا أريد أقول سمعت الشيخ بأن اليوم قلت أنه لم يخف بهذا المعنى، قصدي أنه بعدين في النهاية بين الأسود وبين الملاقي أيضا سيبقى التعارض.
بلى سيبقى هذا أسلم إياكم، سيبقى التعارض
بين الأسود في الملاقي والأسود في الأسود.
خب سيبقى أسلم إياكم هذا المقدار لا مانع. إذن النتيجة على أي حال يتضح من خلال ما تقدم أن الأصول الثلاثة تتعارض معا تتساقط، وبالتالي لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي. هذا ما وصلنا إليه من نتيجة. فقط عندي إضافة بسيطة فقط وحتى أختم دلما، لو تأملنا لا نجد كلام المحقق العراقي في الحقيقة يختلف عن كلام المحقق الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري تمسك بقضية الطولية، الشيخ العراقي تقريبا نوعا ما قريب لكن قال بأن المتنجز لا يتنجز. الجواب الثالث أيضا لا يختلف عن كلام الشيخ الأنصاري عمدة ما كان قال بأن الدليل بأن الأصل قد سقط فلا يوجد معارض. ولذا إجمالا يمكن هي طبعا في كل واحد منهم نكتة فنية، لكن في الجملة هي تؤول لبا إلى محصلة واحدة. إذن المصنف يختار في نهاية المطاف أن الأصول الثلاثة في الملاقي والإناء الأبيض والإناء الأسود تتعارض، ومع وجود المعارضة في الأصول الثلاثة وعدم ما يوجد ما يوجب ترجح أحدها على الآخر النتيجة البناء على شنو؟ البناء على التساقط، وعليه لزوم اجتناب الملاقي كلزوم اجتناب الإناءين زين في العلم الإجمالي، لأن الشبهة محصورة. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، والحمد لله.
لو تريد يعني لاحظ من خلال الأجوبة بأن الأصل في الملاقي لا يوجد